Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve ala seyyidina tahirin ve masumin. Allah'a fedaim ve teala adanihim ecma'in. Allahümme fermâ cemiyen müşterin. Erhamna bir rahmetiki ya Erhamen Rahim. Kana kelam fi qiraati rivayat elleti beli. Maalesef el-an keyf ve rivayat ey. Fi ennel mev'ete beli. La tessehekul qada fadlan anil imare.
مراد
الحديث
لا ما افلح قوم
ذليتهم امرأة
يعني
ارشادي لو تشريعي تشريعي رسول الله مضافا الى انه يعني جهة بشرية ايضا اصولا حتى في العالم البشري ما له دور هو وضعهم مو زين جملة مشاكلهم من هذه الجهة. من جملة الروايات التي يستفاد منها القضاء ما ورد في اختصاص الشيخ المفيد رحمه الله عن ابن عباس في مسائل عبد الله بن سلام سلام للنبي. عبد الله بن سلام كبير علماء اليهود اصلا بما بعد سأل عن رسول الله سأل عن امور فاخبرني عن آدم خلق من حواء وحواء خلقت من آدم قال بل خلقت حواء من آدم بلی ولو ان آدم خلق من حواء لکان الطلاق بید النساء ولم یکن بید الرجال. طبعا الروایه سندن غیر نقیته و مصدرا هم لا یخلو عن کلام احتاج الى بحث مفصل حول کتاب اختصاص الشیخ المفید فی کتب الشیخ المفید خصوصا اختصاص فی کلام نسبت الکتاب الیه فی اشکال ثم هل الكتاب له وأصله له وهذا الكتاب اختصار من يحتاج إلى بحث آخر مجال لا يسع لذلك. ثم بالنسبة إلى هذا المعنى أن آدم خلق من حواء أو العكس ظاهر الآية المباركة كذلك وخلق منها زوجها أنه خلق الزوج من نفس التي خلقها الله أولا من آدم. فقال عبد الله بن سلام من كله أو بعضه قال من بعضه ولو خلق الحواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال. مسألة القضاء فيما نحن فيه يعني بعبارة أخرى بما أنها خلقت من جزء من الرجال فصار الرجل قيما عليها ومتوليا عليها وسلطانا عليها. ولو خلقت من كل آدم لكانت مثل آدم كما أن آدم لها السلطة لها أيضا السلطة. ظاهر هكذا كنت فسر رواية إلا ابتداءا لا نفهم ترابطا بين المطلبين يعني أن خلقت حواء من كل آدم ومن بعض آدم ربط هذا بمسألة القضاء الخصومة ورفع الخصومة ابتداءا لا نفهم إلا أن يكون المراد هذا المعنى إشارة إلى قوله تعالى. والإنصاف أن هذه الرواية مضافا إلى ضعفها سندان مضافا إلى ضعفها إسنادان فيه نقطة أخرى موجودة وهي أنه بما أن عبد الله بن سلام كان يهوديا ومن كبار اليهود من أحبارهم من المحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجابه على ضوء مرتكزاتهم إسرائيليات يعني جواب النبي صلى الله عليه وآله كان على ضوء ما عنده مو على ضوء الواقع لأنه إذا كان الرسول يذكر الواقع خب الرجل ما وصل الواقع اليهودي فيتصور أن رسول الله أخطأ في الجواب. فمن المحتمل أن هذا كان من المرتكزات عند اليهود أصولا في جملة من الموارد حتى في شرح بعض الآيات مثلا هذا المعاصر تقريبا المعاصر اللي كتب كتاب في ذي القرنين هو حاول أن يحل مشكلة ذي القرنين في القرآن الكريم من هذا الطريق يعني يقول تاريخيا أن اليهود سألوا عن مسألة ذي القرنين ثلاث مسائل أصحاب الكهف ذي القرنين سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحبارهم أن رسول الله إذا كان واقعا نبيا لأنه لم يدرس عند أحد أمي وهذه الأمور من خصائص اليهود يعني ذو القرنين وأصحاب الكهف مما جاء في كتب اليهود من خصائص الأحبار عندهم عامة الناس لم يكونوا مطلعين عليها. ولذا هذا المعاصر في كتابه تحقيق حول ذو القرنين بدأ دخل في القضية من هذا المنظار يعني دخل في التراث اليهودي حتى يلاحظ أن ذي القرنين في تراث اليهودي ماذا صنع ووجد في التراث اليهودي ما يطابق مع ما جاء في الآيات الكتابية وطبقه على ما طبقه خارجا على بعض الملوك ليس قضية الدخول.
فحينه اذن ينبغي ان يعرف انه في جمله من الموارد لابد ان نلاحظ ذهنيه السائل. فلعل النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم ذهنيه، والواقع هو لعله يعلم ذهنيه عبد الله بن سلام يعني كبير اليهود، و يعلم ما هو شائع عند اليهود. مثلا من جمله ما هو شائع في تراثه ان حواء خلقت من بعض آدم فلذا لا يجوز لها القضاء، و الا بحسب الظاهر ابتداء من دون تصرف و تاويل في الحديث لا نفهم ابتداء معنى واضحا للحديث.
التوراة اللي هي
محرفة، لو قال بعكس معلوم تأييد يعني قبولها. المقدار المسلم الجواب على ضوء أذهانهم، وأما أنه هو الواقع يمكن أن لا يستفاد. على أي كيف ما كان، ذكر في هذا الرواية المباركة إذا كان صادر عن رسول الله، ذكر فيه جهتان، جهت من جهة الطلاق بيد النساء لأن حواء خلقت من آدم، وأن حواء خلقت من جزء من آدم فليس لها القضاء. على أنه ذكر حكمان، والحكمان بحسب هذه الرواية أسند إلى جهة تكوينية في فطرته، وهي خلق حواء من آدم. هذا كله بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا كرارا ومرارا وتكرارا، أن عبد الله بن عباس سماعه من رسول الله للأحاديث محل إشكاله، إلا أن يكون سمع من الصحابة عن رسول الله، وإلا نفس عبد الله بن عباس. بلي عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ولو تقريبا لعله الآن خمس حديث السنة أو أقل من ذلك، عشر حديث السنة الآن عن عبد الله بن عباس عن رسول الله، في كل ذلك إشكاله باعتبار صغر السن، سنه لا يدرك. جاء في كتاب تدريب الراوي كثير من كتب السنة في علم الحديث
سنة 12-13 سنة الآن السيدة طباطباء الآن 5 سنوات حافظة
عن كل شيء، لم يذكر عنه هذا الشيء الآن نذكر. على أين جاء في كتب السنة مثلا في تدريب الراوي للسيوطي الإخوة إذا يريدون يراجعون في باب حديث إرسال الصحابي المرسل، الحديث المرسل للصحابة بحث عندهم، هم بنوا على حجة تلك الروايات لأن إرسال الصحابي عندهم حجتهم، لأن الصحابي عدل. إذا روى ابن عباس أن أي صحابي عن رسول الله ذاك الصحابي المجهول عدل على مسلكه، ولذا هناك صرح جملة من علماء العامة منه النووي وغيره، قيل أن ما صح أن ابن عباس رواه عن رسول الله مباشرة 7 أحاديث، لعل ابن عباس لو عن رسول الله أكثر من 70,000 حديث. قالوا صح ما صح أنه رواه عن رسول الله 7 وقيل 5 وقيل حديث واحد في نفس الكتاب ينقل النووي، ما صح أنه رآه وسمعه من رسول الله مباشرة مسلما حديث واحد، لأن عمره عند وفاة الرسول كان 11 سنة، يعني ولادته في أول سنة الهجرة، وجاء مع والده عباس إلى المدينة في السنة الخامسة، في مجيء عباس اختلاف مشهور في السنة الخامسة من الهجرة. أما كيف ما كان، فالرجل المسلم عندهم قطعا رواية واحد روى عن رسول الله مباشرة، هذا الرواية موجودة في البخاري، ابن عباس ينقل في ليلة كان عند خالته ميمونة أم المؤمنين من أمهات المؤمنين ميمونة زوج النبي، فقال رأيت رسول الله في نصف الليل جلس يتوضأ وصلى ثم نام حتى سمعت غطيته يعني صوته كان، ثم جلس فصلى بلا وضوء. هذا الوضوء اللي هذه الرواية اللي مسلما ابن عباس سمعها من رسول الله قطعا عندنا باطل ما لا إشكال فيه، هذا المسلم فكيف بالبغية، فقس عليه فعل لك فعل لك، فإذا المسلم قطعا مما رواه عن رسول الله بعد إليه فحال البغية وضع. وهذه الرواية
قبلنا مناقشات ومحاججات مع قريب عمر بأنه الأولياء ابن
عمر، عمر كان عمره أولا في أواخر عمر لعله عمره أكثر من 20 سنة، كلامنا عند وفاة رسول الله لا في ما بعد، وإلا ابن عباس كما تعلمون توفي بعد وقعت كربلا ولم يحضر كربلا، توفي وعمي في أواخر عمره، توفي تقريبا سنة 69 أو 67، يعني 9 سنوات 8 سنوات بعد حادثة عاشوراء، وفاته متأخر حتى عن الإمام الحسين.
يا 78 سنة
يا حدود 70 مو 80 هو في أول الهجرة ولادته هو أول الهجرة
وعمره يكون كبير 13 14
سنة 11 سنة
كان أكبر من
الإمام
الحسين
إشار
على الإمام الحسين
وأجب أكبر من الإمام الحسين بثلاث سنوات بس توفي بعد الإمام الحسين هو أكبر من الإمام الحسن بسنتين لكن توفي بعد الإمام الحسن بتسعة عشر سنة الآن كيف ما كان ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه الأمور البحث خارج على أين نحن أصولا عبد الله بن عباس اللي سنده صحيح إلى ابن عباس قليل جدا عندنا هذا البحث عظيم عندنا يضعف الإسناد إلى ابن عباس ومضافا لو صح الإسناد عن ابن عباس عن رسول الله في قباله رواية عن أهل البيت قطعا تطرح روايته مثل روايته الصحيحة عندهم جزما بالنسبة إلى أن رسول الله توضأ ثم نام حتى سمع ابن عباس غطيته ثم جلس من نومه ثم صلى بلا عادة وضوء فوضع قطعا عندما باطل ولا نشك فيه فكيفما كان ليس غرضي الدخول في ذلك فالمهم خلاصة المطلب أن الرواية من عدة جهات فيها إشكال سندا لكن نعم النقطة التي نقلناها بصراحة سابقا أن الرواية تكفي لبيان الارتكاز يعني وجود الروايات الضعيفة بين الناس لا مانع من تشكيل الارتكاز وإيجاد الارتكاز بين الناس شبيه هذه الرواية ما كان رواه الشيخ النور رحمه الله في مستدرك الوسائل من كتاب تحفة الإخوان تحفة الإخوان للصدور على أموال لكن الآن لا يحضر هذا الكتاب أنا أبي بصير طبعا السنة الآن لا يحضرني وأنا الصادق عليه السلام بلي قال ابن عباس فنوديت يا حواء الآن أخرجي أبدا أجعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة ولا أجعل من كن حاكما ولا أبعث من كن نبيا الكلام في هذه الرواية مسترا سندا قائلا تقدم الكلام فيه لكن هذه الرواية يبدو أنه كلام ابن عباس نفسه نحن صدقا شرحنا صدقا في مصطلح السنة إذا الصحابي يروي عن رسول الله يقول أن ابن عباس مرفوعا إذا الكلام لنفس الصحابي يقولون أن ابن عباس موقوفا موقوف يعني كلام الصحابي بعبارة المصطلح عند السنة هذه الرواية موقوفة على ابن عباس طبعا الراوي عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم لكن بحسب الإسناد موقوف إلا أن يؤيد بنقل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية كما ذكرنا ضعيفة سندن ولكن اصل المطلب اجمالا مضافا الى تأییده خارجا قطعا لا عند الخلفاء الامویین ولا عند الخلفاء العباسیین الفتره ولا عند الخلفاء الاوائل عند الملوک الاوائل لم تجعل امرأتون قاضیتا ابدا قطعا ولا امیرتا على جیش نعم کانت تشترک فی الحروب في زبان الرسول أيضا لمضابات الرجال ومشابه ذلك وأما مسألة الإدارة والإمارة والقضاء قطعا لا من جملة الروايات في كنز الإماء أمال بأسانيدهم طبعا السند عندهم ضعيف من كتاب الديلمي كتاب له فردوس الأخبار شبيه تقريبا المستدرك عندنا من المصادر التي في الصحة درجة رابعة خامسة جدا ضعيف عندهم لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة نحن ذكرنا أن هذه الروايات بلحاظ الإسناد مشكل مرها لكن بلحاظ الارتكاز لا بأس لا بلحاظ جبر الضعف بالعمل هذا ما عليه المشهور الآن عند علمانا نحن نقول لا هذا مسألة الجبر يحتاج إلى شواهد أكثر لكن بلحاظ بيان الارتكاز لا بأس يعني هذا كان متعارف في أذهان المؤمنين أن المرأة لا تكون راضية فمضافا إلى عدم الوقوع خارجا لم يتحقق ذلك الشيء طيلة هذه الفترة الطويلة يعني حتى لو فرضنا الخلفاء العباسيين لم يظهر منهم هذا الشيء أن يجعلوا طبعا نادرا في بعض مواطن إيران مثلا الملك كان يموت والزوجة تقوم بالأمور حتى يخبر الولد ولي العهد السلام هذا تحقق أما أنه رسميا كحكم رسمي من الخليفة بجعل امرأة قاضية أو أميرة أو حاكمة الآن لا يحدث لا تكون المرأة حكما الحكم يراد به بل تقضي بين العامة منصب القضاء هذه أيضا رواية أخرى في خصوص القضاء أضف إلى ذلك كله روایت ابی خدیجه انا کنت اقول سابقا و روایت عمر بن حنبل لا فی روایت عمر بن حنبل یونر من کار منکم لیس عنوان رجل، لکن خبر ابی خدیجه اونا کاتب خبر ابی خدیجه لا صحیحتون صحیحت ابی خدیجه انا ابی عبدالله علیه السلام قال ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا او قضائنا النسخ مختلفه فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاویا فتحاکمو الی. بل استاد قدس الله نفسه فی کتاب مبانی تکملت المنهاج جعل هذه الروایه مؤیدتن قال یعید وجه تأیید ان التمسک بالروایه مبنی على مفهوم لغم انظروا الى رجل منکم فقد ذکرنا مرارن و کرارن ان الوصف فی ثبوت المفهوم له اشکال فضلا عن اللغم. نه فی الوصف اشعارون اما فی اللغم هذا الاشعار لا يوجد و ذکرنا السر فی سابقا فلا حاجت اللغم الوقت لا نصفه بذاره و کیف مکان فالروای قال انظروا الى رجل منکم و لیس المراد انه غیر الرجل لا يجوز له التصدی. هذا انصافا علمیا يمكن الخدشه في الاستظهار وفي الاستدلال بهذه الروايه المباركه، لكن بالنسبه الى الاشعار والارتكاز والمسلميه بين الناس انصافا لا باس بالتمسك بها، ليس في مشكله. يعني هذا من المسلم كان بين الناس ان القاضي رجل، هذا الواقع خارجا، فالامام كانما يؤيد هذا الارتكاز يقول كما أن هؤلاء مثلا الرواية عن الإمام الصادق، قلنا الإمام الصادق بحسب التاريخ مرت عليها أدوار ثلاثة بل أكثر وكل دور يؤدي عملا خاصا، ولذا ينبغي إذا كنا نعرف تاريخ الروايات كثير من المشاكل كانت تنحل. فبناء على أن سنة 114 في سنة 114 استشهد الإمام الباقر سلام الله عليه، فالإمام صادق تصدى للإمام إلى سنة 121 و 120 في هل فترة أيام بني أمية وليس هناك متنفس للطائف، ثار زيد قام زيد واستشهد رحمه الله زيد بن علي. خب بعد ذلك صار ضعف في بني أمية وظهور عند الناس وحال من التوقع والترقب عند الناس. من هذه السنوات بدأت الثورة في نفوس الناس تغلي، فالإمام له دور آخر إلى سنة 132 في هذه السنة ذهب بنو أمية وجاء بنو عباس، وفي هذه السنة كان الحاكم هو السفاح، والسفاح لا ينظر إلى المعارضة الداخلية لا يتعد تصدى للإمام الصادق وغيره، بل كان همه القضاء على بني أمية، العدو الأول لهم بنو أمية إلى 4 سنوات. بعد ذلك جاء المنصور سنة 136 جاء المنصور الدوانقي واستمر أمر الإمام معه إلى سنة 150 في هذه السنة أو سنتين قبله قضى على الإمام بالسم، فالإمام تغير حاله في هذه الفترة باعتبار أن المنصور بدل أن يتعرض للأعداء الخارجين تعرض للداخل. يعني من كان معه إلى أمس بل من كان مؤيدا له بل من كان أوصله إلى الحكم وبدأ يناقشون مثل المعروف الثورة تأكل أبناءها، كل من ساعد منصور في الوصول ذلك قضى عليه على رأسهم أبو مسلم الخراساني الذي وطد لبني أمي لبني العباس، أصلا أساس بني عباس على أبي مسلم الخراساني الذي قتل ما قتل النفوس. الطبري يقول قتل أبو مسلم الخراساني 600,000 صبران، صبران هي بقفع الغرب، وهذا العدد إذا كان صحيح يعني لو كان في زمان لعله ملائين كان يقتل هذا الرجل، على إن عدد كبير جدا 600,000 نسبه إلى أبي مسلم الخراساني أنه قتل في توطيد حكم بن العباد، وهو بنفسه قتل بيد المنصور أمر به فقتل. كذلك خرج عمه عليه وجملة قضى على أبي حنيفة، احتمالا أبي حنيفة على أبو حنيفة في كان في سجن منصور الأنمار احتمالا قتله، قتل الإمام الصادق على أين هؤلاء الذين كان يخشاهم من الداخل أن يغضوا عليه قضى عليه. فغرض أن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم أدواره مختلفة، هذه الأدوار الأربع، ونحن الآن لا ندري متى قال هذا الخبر لأبي خديجة،
بإمكان في الاحتمال الأقوى جدا في زمان بني عباس، يعني الخبر يناسب مع زمان بني عباس. خب لا إشكال أن بني العباس كان قضاته من الرجال، هذا مو إشكاله. فالإمام الصادق كما هؤلاء الرجال يحكمون ويقضون لبني عباس، أنتم انظروا إلى رجل يقضي لكم يقضي بينكم. الذي أنا أفهم أن المراد من كلمة الرجل تأييد الإمام للحالة الاجتماعية في تصدي الرجال للقضاء، ولذا إنصافا إذا ليس دليلا فقهيا بالمعنى المصطلح من جهة مفهوم اللغة، لكن كشاهد تاريخي يؤيد أصل هذه الفكرة وتأييد هذه الفكرة إنصافا إجمالا لا بأس بالتمسك به هذه الفكرة. بله؟
اگر نرمی معنی نشده
باشه. طبعا اگر نرمی معنی باشه. اصل اولی هم همون، حالا دلیل میخواد. حالا
اینکه اول تایید، اول اینجا که نظر به ارتکاز
اوفی مطمئنه،
صورت تاییدش میشه، اما چون روایت عبدالرحمن مصطفی فرمودید که دیگه
ارتکاز تایید نمیکنه. چرا؟ اگر ارتکازی باشه تایید شده. ارتکاز اول رو در روایت عبدالرحمن اگه درست باشه، اگه واقعا پیغمبر به عبدالله سلام فرمود این کلام رو، این اثبات ارتکاز بین یهود هم میکنه.
ولی تایید درش
نه، یعنی پیغمبر اکرم نه اینکه حکم الهی رو فرموده باشه نسبت به یهود، نسبت به یهود، اما چون عبدالله بن عباس نقل میکنه و تو جامعه اسلامی شهرت پیدا میکنه، تایید اسلامی هم میشه. اون صدور کلام بین پیغمبر با یک یهودیه، اثبات ارتکاز بین یهود هم میکنه. هذا کل الكلام في هذه الروايات التي تعرضنا لها هنا. الانصاف هذه طائفه من الروايات، طائفة أخرى من الروايات وهي الروايات المتفرقة في أبواب الفقه قطعا صحيحة، فيها الصحة فيها الموثقات، وما نسميه نعبره بالتسانخ في الأحكام، بالمسانخ في الأحكام، يعني لما نلاحظ مجموع الروايات الصحيحة الواردة في شأن المرأة، مثلا لا تجهر بالأذان ولا بالإقامة ولا تجهر بالتلبية ولا تهرول بين الصفا والمروة، ما أن الهر ولا عبارة عن المشي السريع، يعني أن الشارع لا يريد إبراز بإصطلاح حالة المرأة ولو بهذا المقدار، ولو أن على ما هو المعروف أن السد التي صارت في الهر ولا أساسا من امرأة مو من رجل، أساسا أم إسماعيل هي التي هر ولت بين الصفا والمروة. فل ملي شنو
مو قضية عبادة،
وإنما قضية على مستحب على لا إشكال في من المستحب واصل لا إشكال، يعني الشارع يؤكد بلا نه واضح أنها كانت وحدها، بما أنها كانت وحدها فيما بعد بما أن في المسعى يختلط الرجال بالنساء، الشارع لا يريد حتى هذا المقدار من النساء بالنسبة إلى الأذان، بالنسبة إلى الإقامة، بالنسبة إلى القيام في الصلاة الجلوس إذن يستحب للرجل إذا أراد الجلوس كما عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أن يضع يديها أولا ثم ركبتيه، كأنما ينزل يهوي للركوع للسجود عفوا، كأنما يسقط من خشية الله على الأرض. فلذا يستحب للرجل أنه إذا أراد الجلوس كأنما يهوي إلى الأرض ويضع يده ابتداء على الأرض ثم يضع ركبتيه على الأرض. أما بالنسبة للمرأة يستحب خلاف ذلك أن تجلس بشكل كأنما هي تجلس برجليها ثم تضع يديها على الأرض، وهكذا بالنسبة للقيام. فإنسان لما يراجع بالنسبة للمرأة بالصلاح أن خير مساجد لها قعر البيوت وأن مثل المرأة بيتها تصلي في بيتها، الروايات الواردة في هذا ما بين ضعيف وصحيح وموثق ما بين ذلك فوق حد الكثرة، مخالطة النساء مع الرجال لا يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية، لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، جميع هذه الأحكام إلى جماعة الإنسان، حتى أن المرأة لا تنذر من مالها إلا بإذن زوجها نذر، يعني حتى أنها لا تصوم مستحبا على كلام في سنده في رواية إلا بإذن زوجها، حتى المستحب لا تحج مستحبا الا به. فالانسان المرأة التي لا تستطيع، يعني شرعا ليس لها ان تحج، ذكرنا سابقا ان ظاهر من الرواية انها اذا حجت دخلت في الاحرام من غير اذن زوجها في الاحرام المستحب، احرامها فاسد، و ذکرنا کرارا فی ابحاث الفقه ان من خصائص الاحرام اذا دخل الانسان فی الاحرام لا يمكن افساده بود الاحرام لا يقبل الافساد ولو اتى بجميع محرمات الاحرام الاحرام ليس من قبيل الصلاة من دخل في الصلاة رجع التفت عن القبلة خب يفسد صلاته يتكلم يفسد صلاته لكن الانسان اذا دخل في الاحرام ولو جامع زوجته مرارا وتكرارا ولو 10 سنوات طالت وهو لم يأتي بالأعمال الشرعية يبقى في الإحرام كل المحرمات لو أتى يبقى في الإحرام لا يخرج من الإحرام إلا بإتيان المناسك وإلا هو في الإحرام وهذه خصيصة الإحرام فحينئذ إذا فرضنا أن المرأة من غير إذن زوجها أحرمت حينئذ إحرامها فاسد بالرجل يأتي بل هناك في رواية معتبرة أنها إذا أحرمت بإذن الزوج أحرمت بعد لم تأتي بالإحرام ثم زوجها وقع عليها فسد إحرامها مثل محل كلام بين الأعلام في الإفتاء بذلك ليس لغضية الدخول في هذه المسألة تعرضنا لها في أفات الحج في محلي على كيف ما كان فالغرض من ذلك أنه إذا نلاحظ هذه الأمور فثم الشارع يجعل لها إمارة المسلمين ثم الشارع يجعل لها القضاء بين المسلمين إذا هي لا تستطيع أن تخرج من بيتها إذا خرجت المرأة من بيتها من غير إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء والأرض حتى ترجع إلى بيتها فهل يمكن هي تذهب إلى الإدارة والإدارة المسلمين؟ يعني جدا تسانق في الحكم لا يوجد مضافا يعني الإنسان إذا يجمع الروايات التي ذكرناها والآيات التي ذكرناها الرجال قوامون على النساء الآية المباركة التي ظاهرة في وجود قيمومة الرجل على المرء لا أغل في البيت بما فضل الله بعضهم على بعض يعني و شرحنا سابقا لم يقل بما فضل ربهم أسند التفضيل إلى الله وتعلمون هو من أخفى الأسماء الإلهية الله يعني هذه نقطة غيبية لا يمكن هذه الإحصائيات هذه مخ المرء أقل من مخ الرجل أو جسمه أو عظمه هذه الإحصائيات لا تنفع وجود تفضيل غيبي إلهي صر حتى لا يمكن للبشر مع ما وصل إليه من العقول أن يطلع عليه لو كان التعبير بما فضل ربهم كان يحتمل الاطلاع عليه يعني إسناد إلى الرب فرق بين الإسناد إلى الرب إسناد إلى الرحمن إسناد إلى الله فالإسناد إلى الله يعني أمر غيبي واقعي حتى لعقول البشر لا يمكن الوصول إليه بما فضل الله بعضهم على بعض الآيات المباركة الروايات والارتكاز القطعي والعمل الخارجي و التصانف في هذه الأمور خب هناك مشكلة بين المسلمين خصومة المرء تريد الخروج للخصومة الزوج لا يقبل خب يحرم عليه الخروج من البيت هل من المعقول أن الشارع أصلا نذرها باطل طبعا نذرها في روايتنا الآن دارد الدخول في هذا البحر صومها أيضا على روايتنا لابن أبي عمر باطل صومها المستحب إلا بإذن الزوج وإلا تكون المرأة ناشزة خروجها من البيت اجتماعها خب بلا إشكال في جملة من الموارد تحتاج إلى الخلوة مع الرجال والخلوة مع الرجال عليها حرام على ما هو المعروف والمشهور وفيها أدل من الروايات مع قطع النظر عن الإسناد حتى سيبقى ناقشنا في الإسناد مع قطع النظر عن الروايات إسناد قطعا المعروف والمشهور فترا بين الأصحاب ذلك حرمة الخلوة بالأجنبية لا يجلس الرجل في مكان جلس فيه المرأة حتى يبرد المكان انصافا الانسان مسألة الأذان والإقامة والتلبية هذا اللي في الرواية المفصلة تعرضنا وأشرنا إليها الانسان لما يجمع هذه الروايات في أبواب مختلفة لا ربط لها بالقضاء انصافا الفقيه يشرف بالقطع مو فقط بالاحتمال أن الشارع قطعا لا يرضى بتصدي المرأة بأقل من القضاء العام فضلا عن القضاء والإمارة يعني الشارع الذي لا يرضى بإدارة المرأة للبيت وولاية الأولاد للمرأة وأن الولاية للأب فقد الحضانة للأم في مرحلة تحتاج ويحتاج الولد إلى حب إلى عطف إلى حنان على المشهور في الولد إلى 2 سنين وفي البنت إلى 7 سنوات أختار جملة من المعاصرين أنه في الولد والبنت في الصبية الصبية في كليهما 2 سنوات محل كلام عندهم في الحضانة ليس غرضي الدخول في ذلك الإنسان لما يلاحظ هذه الجهات مما يوجب قطعا للفقيه القطع بأن الشارع لا يرضى بذلك قطعا يعني وهذا هو السر نحن نقول أن بعض الأحكام لما يتفق علماء المسلمين سنتان شيعتان من الخوارج زيدية غيره، هذا لابد له من وجود مرتكز عند الإسلام مو فقط لطائفة معينة. هذا هو الذي بالنسبة إلى الإمارة اتفاق جميع المسلمين أن المرء لا تلي إمارة. بالنسبة إلى القضاء اتفاق المشهور إلا مثل ابن جرير الذي ليس له تابع، ليس له أتباع، يومنا هذا أصلا ليس له أتباع، صبرا لعله لم يكن له أتباع، وإلا مثل ابن أبي حنيفة الذي قلب الشريعة ظهرا لباطن. أصلا ابن أبو حنيفة عند السنة خصوصا عند الحنابل والشافعي مشهور بمخالفته لسنة رسول الله، أصلا مشهوره مثلا خيار المجلس مما اتفق عليه المسلمون البيعان بالخيار. أبو حنيفة كان على ما جاء في تاريخ بغداد، تاريخ بغداد حنبلي من المعارضين جدا لأبي حنيفة، ولذا في تاریخ بغداد حدود 40 صفحه 50 صفحه اورد ترجمته و نامال ابن ثابت حدود نصفی فتعن علیه یطعنو فی، ولذا طبعت الجید للكتاب يحاول الناشر يدافع عن ابي حنیف، علاین تعن شدید في هذا الكتاب في تاریخ بغداد في ابي حنیف. لا يختص الان بتاریخ بغداد، البخاری في تاریخی، البخاری لهم کتاب التاریخ و الرجال تعرض لابي حنیف، البخاری في الرجال مو مثل بعض رجالينا معروف بالأدب الكثير في مراعاة الحال، يعني مثلا يقول ضعيفون مثلا كذابون وغضاءون، يقال ما لا يستعمل البخاري هذا من طبيعته إنسان مؤدب. أقوى تعبير في كتاب البخاري أن يقول تركوه، هذا أقوى تعبير صرحوا بذلك أهل السنة، صرحوا في كتبهم أن أقوى تعبير وأشد جرح للبخاري حول شخص أن يقول تركوه، يعني علماء الحديث تركوا هذا الشخص، هذا أشد جرح، وهذا الجرح بعينه استعمله في أبي حنيفة. نعمان بن ثابت لاحظوا التاريخ الكبير الجزء الثامن للبخاري، نعمان بن ثابت قال تركوه، يعني أشد جرح استعمله في أبي حنيفة. فأبو حنيفة حاله أنا قلت مرارا وكرارا الروايات الواردة في الطعن في أبي حنيفة أضعاف ما عندنا من الروايات في الطعن في أبي حنيفة، أصلا لا يقاس روايات الشيعة والجملة من الروايات التي موجود بالمناسبة في كتاب السيد البرو الجردي إذا عندكم جامع الأحاديث في المقدمة في باب القياس على حجة القياس أورد طائفة من الروايات من طريق الشيعة في ذم أبي حنيفة من كتاب الصدوق وغيره، جملة من تلك الروايات من طرق العامة بالأخير انتهي للعامة، يعني الروايات الواردة عن أهل البيت عندنا في الطعن في أبي حنيفة أقل بكثير مما جاء عن السنة في أبي حنيفة، بكثير يعني أقل بكثير، والتعابير الموجودة عندهم كما عن مالك هذا مسلم عندهم، مالك بن أنس كان في مقدار معاصر مع أبي حنيفة، كلمة له أسانيد متعددة عندهم ليس راغي الدخول في تراثه، يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة، هذه الكلمة مسلم عن مالك. وأما ذاك نقلنا أن أبا حنيفة قلب الشريعة ظهرا لبعض، ففي كتاب تاريخ بغداد يقول قلت لأبي خيار المجلس في بحث خيار، قلت إن رسول الله قال البيعان بالخيار، فقال يا أبو حنيفة هش هش، أصلا تعبير موجود هكذا، يعني يستهزئ بحديث رسول الله في تاريخ بغداد مطبوع. وفي حديث آخر أيضا في تاريخ بغداد قلت إن رسول الله قال البيعان بالخيار، قال أرأيت لو كان في سفينة ستة أشهر فالبيع يبقى معلق ستة أشهر، يعني الرسول يقول خيار المجلس سابق، فأبو حنيفة برأيه وبعقله الناقص يقول لو فرضنا أنه ما كان في سفينة قبل البيعان بالخيار ما لم يتفرغا، سفينة مراد مثلا بلم بإصلاح العراقي قائق بإصلاح، فإذا ستة أشهر في سفينة البيع يبقى متزلزل، يعني يبقى خياريا ستة أشهر، يعني لاحظوا بلغ له الجرأة أنه يرد صراحة، هو قرض السنة هكذا أن أبي حنيفة كان يرد صراحة على حديث الرسول، طبعا جوابه شبهته واضح لأن التصرف عندنا من مسقطات الخيار، نفس اللحظة يتصرف في قضية سقوط الخيار ما في مشكلة، لكن عقلية الرجل أنا كان بناي أبين لكم عقلية الرجل إذا صح النقل، طبعا أنا أنقل من مصادرهم واقعا لا إشكال أن تاريخ بغداد ممن يشد على أبي حنيفة قويا جدا جدا، يعني يرد عليه بقوة جدا في دينه في تدينه في علمه في كل شيء له رد شديد عليه، وكيف ما كان ليس الغرض من ذلك، غرض أنه إحاط لكم أنه هؤلاء أن أبا حنيفة بالخصوص في مخالفته لسنة رسول الله، طبعا ينبغي أن يعرف أن أبا حنيفة لم يكن له شهرة حتى في زمانه، أكثر شهرة صار له من تلميذه أبي يوسف لأن أبا يوسف أبو حنيفة ما كان مع السلطة العباسية، أبو يوسف بالعكس صار قاضي القضاة في بغداد، وأبو يوسف هم فقيه جليل إنصافا رجل مطلع له كتاب الخراج في الأمور المالية في العالم الإسلامي إن شاء الله تعالى في بحث بلاد الفقيه. قلنا نتعرض لأموال الدولة الإسلامية لأنه بحث مهم. من أوائل من كتب في أموال الدولة أبو يوسف، رسالة الخراج هو مطبوعة في هذه الرسالة، كتب لها الرشيد هذه الرسالة لكيفية توزيع جملة من الأموال العامة. الكتاب في غاية الإفادة إضافة كتاب مفيد. وأبو يوسف صار له عنوان وحيثية. أبو حنيفة كان مخالف مع المنصور ومات في سجن المنصور، ويقال منصور كان يضربه فيما بعد في كل يوم 120 صوت وغيره وأكثر، على كيف ما قال ليس غرض الدخول، لأنه كان يميل رأي الزيدية أبو حنيفة. الشيخ الطوسي في كتاب الرجال لما تعرض له طبعا الوقت خلاص لا بأس بذكر، في نعمان بن ثابت يقول بطريون أو بتريون، البطرية طائفة من الزيدية لهم ميل إلى الشيعة ولكن فقههم فقه السنة لكن يميلون إلى أهل البيت. فأبو حنيفة كان يميل إلى طبعا لا إلى الإمام الصادق، بل يميل إلى عبد الله المهد وولده محمد، محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى كان يلقب بنفس الزكية، وكان ممن يرى السيف، واحتمالا منصور الدوانيقي سجنه على هذا الاحتمال وأمره أن يقبل القضاء فلم يقبل، ما صار قاضي وسجن وضرب على ذلك إلى أن مات في السجن وقال مثلا قتله. علاين حتى في تراث الشيع عرف بأنه زيدي. الشيخ الطوسي في كتاب الرجال هو الوحيد الذي وصفه بأنه بطريون بطريون من الزيدية، عده من الزيدية. الآن كيف ما كان، فباستثناء أبي حنيفة الذي حاله هكذا المسلم بين المسلمين عملا على متصدي القضاء، والمسلم بينهم باستثناء أبي حنيفة فقها عدم صلاحيته للقضاء، أما عملا قطعا، يعني لم يكن هناك خليفة من الخلفاء على فتوى أبي حنيفة يجعل المرأة قاضيتها. ثم استدلال أبي حنيفة واضح أنه قياس باطل، لو كان القياس حقا لكان هذا المسألة غير صحيح، فكيف أن القياس في نفسه باطل؟ قال كما أن المرأة يجوز لها الشهادة في الأموال يجوز لها القضاء في الأموال، هذا قياس باطل. الشهادة في الأموال قضية واحدة، المرأة تأتي تحضر عند الحاكم تشهد، وأما القضاء تصدي من أول الصبح إلى العصر، فرق كبير بينهما. لو كان القياس حقا لكان هذا باطلا، فكيف أن القياس كله باطل؟ يعني لو كان يروي لنا في ذلك حديثا عن رسول الله آية كتابية إجماعا نكت عقلية لا بس، من الرأي الباطل عند مدرسة أهل البيت بل هذا الرأي بهذا المقدار باطل حتى عند السنة، حتى مثل الشافعي القائل بالرأي لم يؤمن بهذا الرأي فكيف بغيره. والإنصاف مثل هذا الفتوى لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة له فتوى شاذة لا إشكال فيه، لكن قد يعتمد على مرسل رواية مرسل، ولذا محل كلام في الحديث أن الحديث المرسل يعمل، لكن في مثل هذا اعتمد على قياس فاسد، وقطعا مثل هذا ليس حجة، هذا مولا إشكال فيه. ولذا إنصافا بالآيات المباركة والروايات والشواهد الموجودة و برواية أبي خديجة و به القاعد الأولي أنه إذا شك في قبولها للقضاء الأصل الأولي قطعا عدم القضاء، بل خروج عن هذا الأصل مع وجود هذا المقدار في غاية الصعوبة والإشكال. فلذا في تصورنا إنصافا من أفاد اليقين الأستاذ قدس الله نفسه أفاد التسالم وقال ما لا إشكال بين أصحابنا، إنصافا هذا هو المتعين في الإمارة والقضاء، فلا بد أن يكون القاضي والأمير والحاكم رجلا. ونحن أضفنا عليه شيء آخر وهو في المفتي أيضا لا بد أن يكون رجلا، ولو أن المرأة يمكن أن تكون فقيهة مجتهدة رأيها لنفسها حجة، بل لا بد أن تعمل برأيها ويحرم عليها التقليد وليس لها أن تقلد غيرها إذا كان مجتهدة، هذا كله صحيح، لكن ليس لأحد أن يرجع إليها في التقليد. والدليل الواضح عندنا مضافة إلى دعاوى الإجماع عند أصحابنا، الواضح عندنا ارتباط فقه أهل البيت بين الولاية والاستماع، من يصلح للقضاء يصلح للإفتاء، بالعكس بوجود هذا الارتباط لا تصلح المرأة أيضا للإفتاء والعلم عند الله سبحانه.